بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخي علي. علي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله أخي علي.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، من خرج منه المني قبل الأذان الفجر بخمس دقائق، ولكن بعد الأذان يعني حس انه قاعد ينزل منها، بس انه يعني هل يعني يفطر صومه؟ هو قد نزل الله يكرمكم المني قبل خمس دقائق من يعني قبل ياذن الفجر، لكن بعد الفجر حس باقي انه في شيء قاعد ينزل منه. يعني
واضح واضح يعني، ابشر.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبه للحشرات الله يكرمك اللي تجي تحت على الارض هذه، هي ما هي مؤذيه لكني غير مرغوب فيها احيانا، يعني الواحد يقتلها وكذا، هل عليه ذنب ولا؟
ان شاء الله يا علي.
شكرا لك يا شيخ.
اهلا وسهلا. تفضل يا ام هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، سؤالي الاول، هل الافرازات تبطل الوضوء او الصلاه؟
ان شاء الله.
وان شاء الله يوم الثلاثاء اللي هي بكره انا وزوجي وبنتي ويا زوجي ان شاء الله رايحين لعمره. شوي عطني لو سمحت يعني شوية نصايح من نوصل حق الطواف الصفا والمروة
إن شاء الله.
ولو سمحت مثلا إذا نزلت إفرازات مثلا وأنا في الطواف وبغيت أصلي ولا شيء وما قدرت أروح أعيد الوضوء من كثرة يعني الزحام، وهذا هل بتكون الطواف أو الصلاة؟ يعني
إن شاء الله.
وآخر سؤال إن شاء الله، مثلا نوقف لما نوقف في الصفا والمروة، شو الدعاء اللي نقوله لما
خلاص؟ أم هدى، أنت طلبت من عندي أني أوضح لك، أنا بوضح لك، أنت سألتي هذا السؤال، أبشر إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله.
مرحبا مرحبا. موجودة ولا راحت؟ خلاص. طيب طيب، عندي قبل ما أجيب على سؤال الأخ علي والأخت أم هدى، عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه. يسأل أحد الإخوة من الصم، يقول إذا اشترى شخص حاجة مثلا جديدة، يقول ماذا يصنع، ماذا يقول؟ علشان يقول يريد أن الله تعالى يحفظ هذه الحاجة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، لا شك بأن من رزقه الله عز وجل أشياء جديدة هذه نعم، نعمة من نعم الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك الإنسان واجب عليه إذا استجدت له نعمة أنها ينسبها إلى الله، ينسبها إلى الله، يقول الحمد لله، شكر لله، لأن الله تعالى وعد وتوعد في آية واحدة، قل جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك أي نعمة تحصل للإنسان يجب عليه أن يشكر الله عليه، والشكر على ثلاثة أركان. أولا شكر اللسان، وهو يقول الحمد لله، شكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. ثانيا شكر القلب، شكر القلب هو الاعتراف بأن هذه النعمة من الله عز وجل، يعترف بأن هذه من الله عز وجل، وأن لولا الله ما رزق هذا. والثالث أن يستخدم هذا الشيء في طاعة الله، هذا من شكر الله، يسمونه شكر الجوارح، أن يستخدمها في طاعة الله عز وجل. أما بالنسبة للأدعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن صح عنه أنه قال من أفاد منكم شيئا، زوجة أو خادما أو دابة مثلا، فليأخذ بناصيتها وليدعو. يقول اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. والسيارات مثلا مثل الدواب والأشياء الجديدة أيضا لها حكم الأشياء الأخرى، فأنت بارك الله فيك إذا رزقك الله عز وجل أمر جديد ونعمة جديدة، قل اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وممكن تضع يدك إذا كانت مثلا سيارة أو دابة أو شيء من هذا القبيل، تدعو بهذا الدعاء بارك الله فيك. سؤال من أحد الإخوة من الصم يقول بالنسبة للي ما يعرفون القراءة، هل يؤجرون إذا وضعوا أصابعهم على القرآن أم ماذا يفعلون؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوب. بالنسبة لي وضع الأصبع على يعني على القرآن بهذه الطريقة هذا لا يسمى قراءة، هذا يسمى إشارة، هذا يسمى إشارة ما يسمى قراءة. ولذلك ما في داعي يعني الإنسان يفتح المصحف هو لا يعرف القراءة ويضع أصبعه بمثل هذه الطريقة، ما يستفيد ما يستفيد. نحن نقول لغير الصم اللي يسمعون مثلا يستمعون، يضعون مثلا القلم القارئ ممكن، يعني القلم القارئ يمشي القلم القارئ على سطر القرآن بهذه الطريقة وتستمع أو يسمع، نعم هذه عبادة استماع للقرآن. أما قضية أضع أصبعي لا. طيب في بديل؟ البديل نعم ذكر الله عز وجل. الذكر يا أخواني يا أخواتي من أعظم العبادات من أجل الطاعات، والدليل على ذلك أن الله تعالى ما ذكر الذكر في القرآن غالبا إلا بالكثرة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نصوص القرآن أغلبها التي جاءت بالذكر تذكر الكثرة، لكن الذكر شيء عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، يعني حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فسبحان الله الحمد لله مثلا هذه نعمة من نعم الله. أو تلتزم 6 أشياء دائما مثلا بالذكر، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد اللهم صل وسلم عليه. 6 أشياء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد اللهم صل. التزموا هذا، وهذا أي إنسان ما عنده قدرة على قراءة القرآن يكثر من ذكر الله، هذا الذكر يثقل الموازين ويرقق القلب ويشرح الصدر، يشرح الله عز وجل به الصدر، وهو مطرد للشيطان مجلب لملائكة الرحمن، ويضيء الوجه وينور الصدر ويلين العريكة والأخلاق ويدفع الإنسان إلى محبة الأعمال الصالحة الأخرى. أحد الإخوة الصم يسأل يقول ما حكم الذي ينتهي من الختمة القرآنية ثم يقوم يصور نفسه وينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان إذا أقدم على عبادة من العبادات المشروعة حتى تكون مقبولة لابد فيها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وهو عمل قلبي، عمل قلبي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله عز وجل. الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أمرها يسير ولله الحمد والمنة. الإنسان يسأل العلماء ويقرأ في كتب ودواوين السنة. الإخلاص هذا الذي يجب عليك أن تجاهد نفسك مع الإخلاص، لأن الشيطان يحضر. فطبيعة النفس البشرية تفرح باطلاع الناس على أعمالها، هذه موجود في النفس البشرية في الغالب، أن الناس يحبون أن الناس يعرفون بأنهم يقومون الليل يصومون النهار يختمون القرآن، لكن هذا أمر غاية في الخطورة. لماذا؟ لأن بهذه الحالة أصبح عملك لغير الله، أصبح عملك للناس إذا أنت فعلا نويت هذا. قصدت هذا، قصدت بأن الناس يشاهدونك يقولون فلان ختم، فلان كذا. ولذلك الرياء أخي الفاضل بارك الله فيك يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الآن العسل يفسد والخل، وضعت خل أفسد العسل. الرياء يفسد العمل، يبطل العمل. ولذلك الله جل وعلا قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل جل وعلا أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عمل، أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الرياء، وبين بأنه أخفى من دبيب النمل، وأنه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر الرياء. الرياء ما هو؟ أن ترائي بعملك مثل ما تريد أن تصنع، وإن شاء الله لن تصنع هذا، تقول للناس شوفوني أنا ختمت القرآن وأرسلت، لا تهتم برؤية الناس، لا تهتم بتسميع الناس، احذر، فإن هذا مزلق خطير وباب خطير يذهب عليك العمل، ما يبقى إلا المشقة والتعب ويذهب عليك الأجر. أهم شيء إذا ختمت قل يا الله أنك تقبل ختمتي، ما تخبر أحد، حتى أهل البيت، حتى أهل البيت ما تخبرهم، يعني الذين في بيتك لا تخبرهم إلا على سبيل التشجيع، تشجيع الأولاد، تشجيع الأهل، قل لهم أنا الحمد لله أوشكت أختم، أنتم ختمتوا ولا لا، بهذه الطريقة ممكن. أما قضية تتفاخر بهذا احذر، احذر، فإن الرياء خطير، الرياء مبطل للعمل بارك الله فيك. وفي تفاصيل لأهل العلم في قضية طروء الرياء، متى يطرأ ومتى كذا، لكن أنا لست بحاجة إلى الكلام فيها. أنا أحذرك من هذا ونبهك إلى أن ما تريد أن تقوم به خطأ، وربما أذهب عليك العمل. الله جل وعلا يقول عن المرائين هؤلاء الذين أشركوا في أعمالهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يأتون يوم القيامة يعتقدون بأن الله قد قبل أعمالهم، وإذا بها قد ذهبت هباء منثورة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أسأل الله تعالى أن يتقبل منك، أسأل الله تعالى أن يفقهك في دينه، أسأل الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان وشركه. السؤال الرابع من أحد الإخوة من الصم يسأل عن بخاخ الأنف للصائم. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لبخاخ الأنف للصائم الذي هو مجرد رذاذ، هذا لا يفطر الصائم ولله الحمد، لأن نهايته الجيوب الأنفية. أما إذا كان هناك قطرة توضع في الأنف لا، هذه تفطر، لأن الأنف الراجح من قول أهل العلم أنها منفذ إلى الجوف، بدليل أن بعض المرضى يغذون عن طريق الأنف، والصعود كان معروفا قديما. فلذلك بارك الله فيك إذا كان مجرد رذاذ فهذا لا يفطر ولله الحمد. حتى بخاخ الصدر، بخاخ الربو، هذا أيضا لا يفطر، لأنه مجرد رذاذ ينتهي إلى الرئتين، وهنا ينتهي إلى الجيوب الأنفية. لكن انتبه، يقول لي بعض الأطباء بأن هناك رذاذ يتحول إلى سائل، فإذا فعلا تحول إلى سائل وشعرت بها بأنه بدأ يدخل، لا تنتبه في مثل هذه الحالة. إحدى الأخوات من الصم تقول إذا كانت الأم يعني صماء والبنت يعني غير صماء تقرأ القرآن، تقول هل الأم تؤجر على هذا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لجلوس الأم مع ابنتها يعتبر جلوس في روضة من رياض الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر، وحلق الذكر أعظمها قراءة القرآن، أعظمها قراءة القرآن. فإذا كانت البنت تقرأ والأم جالسة تنظر إلى ابنتها، لأن ما تسمع، تنظر إلى ابنتها، فهي في روضة من رياض الجنة بإذن الله، تحتسب الأجر، وهي جالسة تذكر الله عز وجل، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل في جوابي على مسألة الذكر، تذكر الله عز وجل، لأنها هي غير مستفيدة من قراءة البنت لأنها ما تسمع، فيبقى قضية الذكر أنها تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. علي من السعودية يقول شخص خرج منه المني قبل أذان الفجر بخمس دقائق، ثم بعد ذلك أذن عليه الفجر، يقول استمر يعني تقطير المني بعد ذلك فترة من الزمن، ما حكم صيامه؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لما يخرج من ما يستمر من المني بعد الجماع أو بعد الغسل، هذا ليس فيه إلا الوضوء، ولا يضر الصائم ولا يضر الاغتسال. فلو أن شخصا حصل منه جماع قبل أذان الفجر ثم ذهب واغتسل ونزل عليه بعد الأذان، هذا فإن فيه الوضوء وصومه صحيح ولله الحمد والمن. أو لم يغتسل، أفترض بأن شخصا حصل أنه نزل منه المني وهو قد توقف قبل أذان الأذان بخمس دقائق، ثم بعد ذلك استمر النزول، نزل عليه نزل عليه المني وهو صائم، أو دخل عليه وقت وجوب الإمساك عن المفطرات، لا شيء عليه وصومه صحيح ولله الحمد والمن. علي من السعودي يسأل يقول الحشرات هذه المستقبحة اللي على الأرض الغير مرغوب فيها مثلا، يقول هل على الإنسان ذنب إذا قتلها؟ علي بارك الله فيك، ليس في قتل الحشرات شيء، ليس في قتل الحشرات شيء. فمن قتل نملا أو مثلا صراصير أو بقية الحشرات الموجودة على الأرض لا حرج عليه في ذلك، بشرط أن لا يحرقها بالنار، ما يحرقها بالنار، وإنما يقتلها يعني أي وسيلة من الوسائل التي ليس فيها شيء من التحريق. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن الإفرازات، هل تبطل الوضوء والصلاة؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للخارج من القبر أو الدبر سواء كان نجسا أو طاهرا فإنه يبطل به الوضوء، فكل خارج من القبر أو الدبر فهو ناقض للوضوء، وأحيانا قد يوجب الغسل مثل ما ذكرنا بمسألة المني إذا كان دفقا بلذة، وله تفاصيل في بابه. والمقصود بارك الله فيك الإفرازات هذه التي تخرج من القبل أو الدبر سواء كانت طاهرة أو نجسة تنقض الوضوء. لكن السؤال هنا، هل هذه الإفرازات مستمرة أم أنها طارئة؟ إذا قلت لي طارئة، توضأت أنا، تقولين توضأت وخرج نزل علي إفرازات، ترجعين تعيدين الوضوء، تقولين أنا صليت في الصلاة نزلت علي الإفرازات، ويعني تقولين استغربت مثلا لأنه أمر جديد وكذا، تقطعين الصلاة تروحين تتوضعين وتصلين من جديد مع يعني تنظيف المكان، تقولي لي لا أنا مبتلى بالإفرازات، عندي إفرازات مستمرة مثل سلس البول، مثل الاستحاضة مثلا، هذه بارك الله فيك ليس عليك فيها شيء إذا نزلت بعد أن تتطهري. فإذا توضعت مثلا ثم قدر الله بعد الوضوء نزل عليك شيء من الإفرازات، سواء صليتي أو لم تصلي أو كنت في أثناء الصلاة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنك من أصحاب الأعذار. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فليس عليك شيء في هذا. بارك الله فيك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
الله يحييك،
مبارك عليك الشهر،
قبل الله تعالى إن شاء الله. آمين، جزاك الله خير.
شيخي احنا عندنا بعض المرات يكون انسداد عندنا بالخشم وبالصدر، بيكون عندنا ضيق، ففي جهاز اسمه نبولايزر. طبعا نعم. اكيد اخذ معلومات عنه طبيا. هذا الجهاز فيه مثل الكاس، بتقلب الكاس مي مقطر زائد المادة الكيميائية طبعا، فلما تشغل الجهاز بتكون هاي المادة بتكون تتبخر وتحطها على شكل ماسك قناع على وجهك عشان تستنشقها. طبعا نعم. المادة تدخل بالخشم وتدخل بالفم ايضا.
نعم.
فبغيت اعرف هل هاي المادة مفترة ام غير مفترة؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا اخي احمد.
الله يجزاك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا رمضان عليكم كريم يا رب.
الله يبارك فيك.
الشيخ انا عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال واحد، السؤال الاول، انا كان ولدي مريض وقلت في خاطري من إيش ولدي بصوم الشهر، في خاطري يعني ما ذكرت أي نوع من مثلا هل هي نذر أو شيء، المهم في خاطري يعني.
ما تكلمتي؟
يعني ما تكلمت عند حد، بس قلت في خاطري إذا شفى ولدي بصوم الشهر.
يعني أهم شيء بس ما تلفظت بلسانك.
لا ما تلفظت.
زين طيب.
زين بعدين لما سألت المشايخ يعني فقالوا هذا يعتبر صدقة، وأنا صمت بس صمت متقطع ما صمت يعني شهر متتالي.
إيه. وأنت قلت للمشايخ إن في خاطري ما هو في لساني.
أيوة قلت لهم في خاطري يعني ما تلفظت بكلمة نذر أو كذي أو شيء، بس في خاطري كذي يعني لما يعني جات في خاطري قلت أصوم.
يعني حددت نفسك.
حددت نفسي.
أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، مثلا وحدة تسألني تقول مثلا إذا مثلا خذت من زوجها مبلغ وخلتها عنده بدون ما يعرف يعني وخلت معه بعدين رجعت وياه يعني مع بعض، فهمت؟
كيف مع بعض؟
يعني مثلا تجمع عنده بمبلغ 500 أو 1000 أو كذي وعطته زوج مرة ثانية.
اي رجعت لزوجها يعني.
رجعت لزوجها بس ما قالت هذا من عندك ولا كذي، فهمت؟ مرة ثانية خذت يعني كذي يعني تجمع مبلغ وترجعت عشاء بس يعني كذي.
وش السبب ليش تسوي الحركة هذه؟
والله ما أعرف يعني هي تقول يعني تفاديا المشاكل اللي بيني أو شيء كذي أو ما أو هي موظفة تقريبا.
يعني الآن هي توهم زوجها بأن قاعدة تنفق على زوجها أو تساعد زوجها.
لا ما توهم يعني أنها تساعد أو شيء.
ها؟
ما يعني ما بقصد يعني بس هي قالت لي كذي.
يعني الآن تأخذ مبالغ من زوجها بعدين تجي تقول تفضل يا أبو فلان هذه من عندي، بيقول أكيد هذه مساعدة منها أو هدية أو شيء.
والله ما
عارفه. لا طيب ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله. مع عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ لو سمحت كيف نقوم الليل ايمانا واحتسابا
ان شاء الله؟
السؤال الثاني يا شيخ، الشخص ما صار يشعر بروحانيه رمضان عشان هذه السنه يا شيخ مختلفه عن السنوات اللي قبلها، عندنا اعمال خارجيه وعندنا الأولاد في المدارس، فما منا شاعرين بروحانية رمضان يا شيخ، فهل هذا من ذنوبنا وإيش نسوي يا شيخ؟
تعالى يا عبد الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي يا لمياء. لمياء من فرنسا تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي مجموعة من الأسئلة، عندي أربعة من الأسئلة. السؤال الأول، أمي توفيت الله يرحمها الله يجعلها مثواها الجنة، وأبي عاود الزواج، وكي ماتت أمي أبي ما بيتصل فينا ما يحوس علينا، وحبيت أعرف ما حكم هذا يا فضيلة الشيخ. وأنا حاولت الاتصال به، حاولت مرارا الاتصال به بس ما بيهدر ما بيتكلم معايا مثل الأول، فهمتني فضيلة الشيخ؟
طيب أنتم لما تزوج أخذتم منهم موقف مثلا؟
لا ما أخذنا منه موقف، بس إحنا قلنا له لازم تتزوج يعني مثل مرة متساوية معك في السن، ما بتزوج ما راح يتزوج مع ابنة يعني مع واحدة شابة. إحنا احنا قلنا لأبي لازم تتزوج مع مرة مثل سنك يعني كبيرة، فأبي عنده 70 سنة، واحنا قلنا له لازم تتزوج مع مرة مثل سنه يعني.
هذا قبل الزواج، ولكن بعد الزواج حصل الكلام هذا؟
لا بعد الزواج ما اتصل فينا. انا صراحة
لا انا اقصد يا لمياء، انت لما قلت له تزوج غير هذه المرأة قبل الزواج ولا بعد الزواج؟
قبل الزواج فضيلة الشيخ.
اي طيب السؤال الثاني.
وانا كنت ابحث عن زوجة، ابحث مساعد في البحث عن زوجة.
طيب ان شاء الله.
فوالا السؤال الثاني، انا اقرا القرآن لكن مش بتلاوة، اقرا القرآن عادي ما اعرف تلاوة القرآن، وحبيت اعرف هل هذا يجوز أو لا يجوز، وحبيت أعرف شيء ثاني، قطع الصلة مع أبي، هل دعائي مستجب أم لا؟ يعني هل ما عندي صلة مع أبي؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثالث، أنا عمري 32 سنة، أنا أريد أن أتزوج، وأدعو مشان أريد أدعي مشان الزواج، وأسمع إذا حبيت إذا أسمع مشايخ يقولوا لي إذا حبيت الزواج لازم تتكرر 70 مرة. فسقى بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني بما أنزلت إلي خير فقير. هل يجوز هذا 70 مرة؟ ما حكم؟ أريد أن أعرف ما حكم هذا التكرار 70 مرة؟
طيب
100 مرة
إن شاء الله يا لمياء إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حياكم الله. طيب أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول رايحين للعمرة غدا هي وبنتها، تقول يعني تريد نصائح، تريد مثلا ماذا تصنع في الطواف، ماذا تصنع في على الصفا والمروة أو شيء من هذا القبيل. أم هدى بارك الله فيك ويسر الله سفركم وتقبل الله مقدم من عمرتكم، وأسأل الله تعالى أن يزيدكم من توفيق. أخت الفاضلة طبعا أولا لابد أن تعلمي بأن الإحرام يكون من الميقات، فإذا كان سفركم بالطائرة يجب عليكم أن تستعدوا في البيت قبل السفر. إذا كان معكم ذكر مثلا رجل يريد أن يحرم يستعد طبعا في الطائرة أو يستعد في البيت بلبس الإزار والرداء، وهذا لا يسمى إحرام. إذا جاء عند الميقات قبل الميقات يعني وقت مثلا تدخلون في النسك، تقول لبيك اللهم عمرة، النية محلها القلب، تنوون بأن هذه عمرة لكن تفصحون وتقولون لبيك اللهم عمرة. وتنتبهين يا أم هدى لأن الطائرة سريعة هذه، فأحيانا أغلب الناس الآن يتصلون علينا تورطوا ما أحرموا إلا بعد تجاوز الميقات، والسبب يعتقدون بأن الطائرة مثل السيارة يعني تمر مرور، لا الطائرة سريعة جدا. فبعضهم إذا قال المسؤول في الطائرة بعد 20 دقيقة أو بعد نصف ساعة يتساهلون، لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات بشيء يسير يعني، فتحرمون وبعدين تمتنعون عن جميع محظورات الإحرام المعروف، جميع محظورات الإحرام المعروف. وإذا كان أنت تلبسين النقاب تشيلين النقاب وتضعين مثلا غطاء الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، تشيلين القفازين إذا كنت تلبسين أو تنتقبين مثلا تشيلينه، وإذا أردت أن تضع الغطاء على الوجه جائز لأن وجه المرأة كبدن المحرم في باب الإحرام. بارك الله فيك. الأمر الثاني تكثرون من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا وصلتم مكة أنتم بالخيار، إما تروحوا للمسجد الحرام مباشرة أو تروحوا للسكن في الفندق مثلا، وليس شرطا من وصل مكة يروح يعتمر مباشرة، لا الإنسان يتخير الأوقات المناسبة مثلا حتى يعتمر عمرة مريحة أو شيء من هذا القبيل، حتى لو في الليل ولا ثاني يوم، أهم شيء الواحد ما يرتكب شيء من محظورات الإحرام. فإذا دخلت المسجد الحرام تدخلين برجلك اليمنى تقولين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتبدأين تذهبين إلى الكعبة المشرفة وتبدأين الطواف من الحجر الأسود اللي الركن الذي فيه الحجر الأسود اللي عند باب الكعبة، وتجعلين الكعبة عن يسارك وتقولين بسم الله وتبدأين الطواف، تبدأين الطواف على يعني الكعبة مثل ما يطوف الناس الآن، وتكثرين من الدعاء في الطواف. وما في دعاء مخصص للأشواط بالمناسبة، وما يذكر بأن كل شوط له دعاء خاص هذا بدعة، أن بعض الناس يقول لك الشوط الأول له الدعاء الفلاني الشوط الثاني له الدعاء الفلاني، هذه بدعة. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا دعاء واحد بين الركن اليماني والحجر الأسود، لما وصل إلى الركن اليماني واستلمه بيده صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأنت تدعين الله من خير الدنيا والآخرة، وكلما مرت على الحجر الأسود أشرت بيدك وسميتي. طبعا إذا استطعت تقبيل الحجر الأسود هذه سنة، ما استطعت تشيرين إليه. الركن اليماني اللي قبل الحجر الأسود هذا استلام بس، إذا استطعت، ما استطعت ما تشيرين إليه. وانتبهوا من تقليد العوام يصنعون بدع وأخطاء، يعني الركن اليماني فقط تضعين يدك عليه، إذا ما استطعت ما تشيرين إليه تمضين، تكملين طوافك، طوفين سبعة أشواط بارك الله فيك. فإذا انتهيتي من الشوط السابع تصلي ركعتين، ركعتي الطواف، تقرأين في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. هذه تسمى سورتي الإخلاص، البراءة من الشرك والمشركين، البراءة من الشرك، كل هذه جاءت في هاتين السورتين. وهذا لا يلزم أن يكون عند مقام إبراهيم، لكن الأفضل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الأفضل. ما استطعت في أي مكان، حتى لو كان في الدور الثاني ولا في أي مكان، إذا انتهيتي، إذا كنت مفطرة تشربين من ماء زمزم تتضلعين إذا كنت مفطرة، أما إذا كنت صائمة تمضين تذهبين إلى الصفا، تبدأين بجبل الصفا، تصعدين على الجبل ثم تستقبلين القبلة وترفعين إيديك. طبعا لما تصعدين الصفا، أول ما تصعدين إذا كنت تحفظين الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تجيبين هالآية إذا كنت تحفظينها، ومرة واحدة فقط في بداية بداية السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلاها وقال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. تصعدين على الصفا وتستقبلين القبلة، تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وهزم نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ها؟ ثم تدعين الله عز وجل، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي والدي، اللهم أصلح زوجي، أصلح أولادي، اللهم ارزقني رزقا حلالا مثلا. ثم ترجعين تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعين بعد هذا التعظيم لله عز وجل وتصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة نفس الشيء، تقولين هذا الدعاء ثم تدعين، وبعدين تنحدرين من الصفا إلى المروة وتذهبين إلى المروة. المروة لما تصعدينها ما تقولين الآية، لا، تستقبلين القبلة وتقولين مثل ما قلت أنا قبل قليل، سبعة أشواط، الذهاب شوط والرجوع شوط. إذا انتهيت من الشوط السابع تقصرين من شعر رأسك قدر أنملة، هذه أنملة عقدة الأصبع، هذه تأخذين الشعر مجموع كامل تقصرينه، ولا يلزم أن يكون في المسجد، حتى لو رحت للسكن والفندق مثلا، بهذا تكون العمرة قد انتهت ولله الحمد والمنة. إذا كان معكم رجل أو شاب مثلا يعني قد أحرم بالعمرة، يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا. هذا باختصار بارك الله فيك. بالنسبة للطواف يشترط فيه، يشترط في الطواف الطهارة، وبالنسبة للسعي لا يشترط فيه الطهارة، سواء دخل الإنسان السعي بين الصفا والمروة محدثا أو أحدث أثناء السعي ما يخرج، أو أحدث أثناء السعي ما يخرج. بارك الله فيك، وهذا ما سأجيب على سؤالك الآخر. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم هدى بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا إذا حصل عندي إفرازات في الطواف أو السعي ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للطهارة شرط من شروط صحة الطواف في قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الطهارة وليس إلى شرطيتها، وهذا مهم جدا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطا ولا واجبا، وإنما يستحب استحبابا، يستحب استحبابا. طيب ماذا يترتب على هذا الكلام؟ على كلام الجمهور أنه إذا نزلت إفرازات على المرأة أو أحدث الطائف وجب عليه أن يقطع الطواف ويذهب ويتوضأ ويكمل طوافه، يكمل طواف، هذا كلام الجمهور. هذا في الحالات اللي ماذا يفتى بها؟ في الحالات اللي الإنسان يستطيع يذهب إلى دورات المياه ويتوضأ ويعود. الآن السؤال الآن، هل الناس فعلا عندهم استطاعة وقدرة ولا يشق عليهم الخروج؟ فيما يظهر لي والله أعلم أن الأمر شاق، الأمر شاق جدا، والإنسان من السهل يتكلم، لكن الواقع اللي يعيشها اللي من يطوف حول الكعبة ومن يسعى وأيام الحج بالذات صعب جدا. ولذلك يعني بالنسبة لحالتك يا أختي الفاضلة لا تدخلين المسجد الحرام إلا وقد توضأتي وضوءا كاملا. وإذا قدر الله عز وجل وحصل إفرازات ويشق عليك الخروج وأنت في الطواف ويشق عليك الخروج وهذا الذي يظهر ما عليك شيء ولله الحمد وتكملين طوافك، لأننا إذا قلنا بالوجوب فإنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قلنا بالسنية على قول بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد المطلق فإن هذا أيضا يجعل طوافك صحيح ولله الحمد والمنة. لكن أنا لا أقول هذا الكلام حتى يتساهل الناس، لا، الأصل أن الإنسان ما يطوف إلا على طهارة ويحرص على أن يمسك طهارته ووضوءه. ولكن إذا قدر الله عز وجل وأحدث أو المرأة مثلا نزلت عليه إفرازات نسألهم تستطيعون الخروج للوضوء تعودون؟ إذا قالوا نعم نقول يجب عليكم، لأن ما نستطيع هدر أقوال الأئمة جماهير أهل العلم، ما نهدرها نقول لا اذهب. لكن إذا كان إذا كان في مشقة وروحة خروج الإنسان صعب جدا خاصة مع وجود الزحام وكذا، فإن تكمل المرأة طوافها ويكمل الرجل طوافه ولا شيء عليه ولله الحمد. بالنسبة للمسعى مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، ذكرت لك بأن السعي لا يشترط له الطواف، حتى لو دخل الإنسان السعي بين الصفا والمروة وهو محدث أو أحدث أثناء الطواف ما يلزم أن يخرج لي يتوضأ. بارك الله فيك. أحمد من الشارقة يقول يعني بعض الأشخاص لديه انسداد في الخشم والصدر، هناك يعني بخاخ يوضع في كأس وتوضع في مادة يعني مادة علاجية وكذا تتبخر ويوضع القناع على وجهه يتنفس للأنف ويتنفس للرئتين، يقول ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لبخاخ الأنف الذي هو الرذاذ وبخاخ الفم لمرضى الصدر والأكسجين الذي يدخل إلى الرئتين عن طريق القناع الذي يضعه المريض مضاف إلى هذا الماء الذي يتحول إلى بخار، مواد علاجية، هذا لا يضر الصائم ولله الحمد والمنة ويكمل صومه صوم صحيح بالنسبة لمن استعمل هذا في نهار رمضان واحتاج إلى ذلك. أما إذا لم يكن محتاجا فيؤجل هذا إلى الليل، إذا احتاج إليه مثل ما ذكرت انسداد أو يعني مرضى الربو ما عليهم شيء ولله الحمد والمنة. أم ناصر من عمان تقول كان عندي ابن مريض وقلت في خاطري وفي نفسي أني بصوم شهر كامل، تقول يعني بعدين استفتيت وقالوا لي صومي صمت صوم متقطع هل علي شيء؟ يا أم ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لما يعقده الإنسان في قلبه من التبرعات أو من النذور أو من الأيمان أو من الطلاق أو من أي شيء من هذه الأشياء، هذا لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه حكم بارك الله فيك. فلو أن إنسان في نفسه نوى أن يتبرع بماله كله ما يترتب عليه شيء، شخص قال بيطلق امرأته مثلا وفي خاطره يتكلم مع نفسه ما تطلق امرأته، شخص مثلا مثل حالتك والله عندك ابن مريض وقلت بأصوم عنه شهر إذا شفاه الله عز وجل، في نفسك ما ينعقد هذا النذر، ما ينعقد هذا النذر، ولذلك أنت ما نذرتي، أنت ما نذرتي عموما، ما صمتيه بارك الله فيك، ما صمتيه هذا سنة وخير لك إن شاء الله، لكن تنبهي مستقبلا أي شيء تتحدثين فيه مما له أثر عملي في الواقع مثل طلاق مثلا الرجل يطلق أو مثلا يمين أو نذر أو تبرع أو صدقة أو شيء، كل هذا ما له أثر في الواقع، ما يكون له أثر في الواقع بارك الله فيك. أم ناصر من عمان تقول وحدة تأخذ من زوجها مبالغ مالية من دون علمه ثم تجمعها وتعطيها لزوجها بغرض أن هذا منها، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، لا يجوز لي المرأة ويحرم عليها أن تمد يدها إلى يعني جيب زوجها أو محفظة زوجها أو صندوق مال زوجها لمثل هذه الأغراض، وهذا لا شك بأنه اعتداء على مال الزوج ومحرم عليها ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص لامرأة البخيل الذي لا ينفق على زوجته ولا على أولاده أنها تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، تأخذ الضروريات أو الحاجيات وتستهلكها مثلا أو تستعملها. أما هذه المرأة فأخذها من مال زوجها بمثل هذه الطريقة ثم على حسب ما ذكرتي وترجعها على أن منها، هذا يعني سرقة وغش وكذب وتدليس، ويعني جمعت هذه المرأة معاصي كثيرة. فعليها أن تتقي الله، وإذا أرادت أن تسترضي زوجها فعليها أولا أن تصلح ما بينها وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الأمر الثاني أن تحسن التبعل لزوجها بأن تقوم على حقوقه وأن تؤدي واجباته وأن تسترضيه. والمسألة الأخرى أن تكثر من الدعاء أن الله تعالى يؤلف بينها وبين قلب زوجها. هذا الذي يعني ينبغي لها أن تسلكه، وأن لا تسلك المسالك المحرمة أو المسالك المشتبهة، ما فيها خير الطرق المحرمة والمشتبهة وأخذ الأموال وزعم بأن هي التي تنفق على زوجها أو تتصدق عليه أو تهدي له أو تتفضل عليه، هذا كلام لا يجوز. تتنبه لهذا. أم عبد الله من السعودية تقول يعني كيف يقوم الإنسان الليل إيمانا واحتسابا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإيمانا إيمانا بأن الله تعالى شرع ذلك وأن هذا من دين الله، وإيمانا بأن الله تعالى هو الذي شرع هذا وعلى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إيمانا به وتقربا إليه سبحانه وتعالى. وأما احتسابا، احتساب الأجر، بمعنى أن العبادة قد يكون فيها مشقة مثلا أو تعب، يحتسب الإنسان الأجر. ولذلك الآن أغلب الناس الذين يصلون التراويح وسيصلون قيام الليل إن شاء الله أنهم يصلون ويقومون إيمانا واحتسابا. إيمانا لأنهم أصلا ما أتوا المساجد إلا لأنهم علموا بأن الله تعالى شرع هذا في كتابه وعلى لسان رسوله، فهم مؤمنون بالله ولله الحمد والمنة، ومؤمنون بأن هذا من مما شرعه الله سبحانه وتعالى وأراده وأحبه جل وعلا ودعا إليه. واحتسابا احتساب الأجر، يصبرون على طول القراءة، يصبرون على التردد على المسجد، هذا احتساب الأجر. ولذلك تجد الناس الحمد لله الآن يعني مع أئمة المساجد وكذا، الغالبية الساحقة يفرحون حتى إذا أطال الإمام فرحوا بهذا، يحتسبون الأجر لأن يعلمون بأن هذه أيام معدودات وأنها ستذهب سريعا، وهم يريدون أن يغرفوا من هذا النهر المتدفق بالأجر والحسنات والخير، فيحتسبون الأجر ولا يتكاسلون. تشون اللهم بارك، الآن أغلب المساجد معمورة ولله الحمد بالمصلين، يفوتون مصالح كثيرة، ما يروح للسوق ولا يروح للمولات ولا يروح مثلا عزائم، يقول لا أنا عندي الصلاة أهم، ويأخر ويأجل أشياء بعد الصلاة. احتساب الأجر، هذا هو احتساب الأجر، الإنسان يحتسب الأجر في مصالح قد يعني تكون متعارضة مع الصلاة، يقول لا بعدين أنا أبدي الصلاة، يحتسب الأجر. هكذا يكون يا أم عبد الله بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني السنة هذه لم أشعر بروحانية رمضان بسبب أعمال خارجية ومدارس وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا يعني بسبب ذنوبنا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا جميل أن الإنسان إذا شعر بنقص الإيمان، شعر بعدم التلذذ في العبادة والطاعة، يقول هذا بذنبي، هذا بتقصيري. هذه طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، أنهم كانوا يتهمون أنفسهم. طيب هذا مسلك جميل، وهذا يزيد من إيمان الشخص، وأيضا يدفع الشخص إلى أن يصنع مراجعات لنفسه، يشوف ما الذي قصر فيه، ما الذي فرط فيه، ما الذي وقع فيه أيضا من الخطايا والذنوب. فلذلك هذه طريقة السلف الصالح، ومن مسالكهم أنهم كانوا يتهمون دائما أنفسهم بالتقصير. إذا شعر بقسوة ووحشة في الصدر وقسوة في القلب وجفاف في العين، ما تدمع عينه، قال لي هذا بسبب ذنوبي، أنا مقصر في حق ربي، أنا مفرط، ما أدري وش حصل مني، أخاف اغتبت مسلم وعاقبني الله عز وجل بهذه القسوة، أخاف أني أنا ظلمت حق إنسان بهذه الطريق. ولذلك هذا جميل. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يظهر والله أعلم أن الذين لا يشعرون بروحانية الصيام بسبب الأعمال وبسبب المشاغل أنهم قصروا العبادة على نوع معين، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. يعني بعض الناس الآن يعني مثلا عندها عمل، بعض النساء عمل وأولاد ومدارس وكذا، تقول ما شعرت بلذة الصيام لأنها حصرت العبادة في رمضان في القرآن والتراويح. الله أعلم، أنا أقول الله أعلم، حصرتها بهذا وهذا ونسيت أن باب العبادة عظيم ومفتوح، يعني ليس له حصر. ولذلك أختي الفاضل أنا أنصح كل من يشعر بعدم التلذذ والروحانية في رمضان بسبب مشاغل عمل وأولاد وخدمة زوج وخدمة بيت وكذا، نتنوع من العبادة والطاعة. يعني مثلا استطاعت تقرأ القرآن، نعمة. طيب وين الذكر؟ الذكر يا أخوان ويا أخواتي من أجل الأعمال، من أفضل الطاعات والقربات. قل جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب الذكر ما هو؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طيب ما هو الذكر؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ذكر، يعني الإنسان لما يرطب لسانه بالذكر يعود هذا الذكر على القلب الرقة واللين وانشراح الصدر، يجد هذا أثر الإنسان، أثر هذا في نفسه وواقعه. الدعاء، دعوة الصائم مستجابة، دعوة الصائم مستجابة. الصدقة يا أم عبد الله، طلعي 5 ريالات، طلعي 2 ريالات، طلعي 10 ريالات، ها، أو في الجوال لو أرسلتي في الجوال الجمعيات مثلا الرسمية المعروفة اللي عندها حسابات تدخل مباشرة، صدقة. هذه عبادة، حتى وأنت في الشغل وأنت في العمل وأنت مع الأولاد وأنت مع الزوج وأنت في البيت يعني مشغولة، هذه عبادات. التفكر عبادة، التفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر هذا على التذكر يعود إلى القلب، فكأن يعني التفكر مع التذكر يعود على القلب الخير، فيكون القلب كأن له سمع وبصر، سبحان الله العظيم، كأن له سمع وبصر. فلذلك احتساب الأجر في خدمة الأولاد والزوج والبيت، الإخلاص في العمل، يكون عند الإنسان فعلا أخلاقيات المهنة والوظيفة والعمل يلتزمها التزام كامل، هذه عبادة، هذه عبادة وطاعة. عموما اللي يظهر والله أعلم أن السبب أن الإنسان حصر نفسه في نوع معين من العبادات اللي ما يقدر عليها أثناء العمل، ما يستطيع أثناء العمل، أو ما يستطيع يقوم الليل مثلا في المسجد مثلا. فلما ينوع الإنسان العبادات أعتقد بأنه سيكتشف بأنه يعيش فعلا أجواء روحانية ويعيش ليالي زكية وأشياء يراها. وعموما يعني حتى لو افترضنا أن الإنسان مثلا ما يشعر باللذة، ليس شرطا، ليس شرطا في قبول العبادة أن يتلذذ فيها الإنسان وليشعر بانشراح، ليس شرطا، قد تكون هناك عوامل وأمور ومؤثرات على الإنسان يعني تغلب على هذا الجانب، تغلب عليه. فما يلزم، يعني ما عندنا نص أنه والله أي عبادة ما شعر الإنسان فيها باللذة أنها غير مقبولة، لا، أهم شيء الإنسان يقيم العبادة على هذين الأصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لمياء من العراق تقول: والدتي توفيت، عفوا، لمياء من فرنسا، صح، لمياء من فرنسا تقول: والدتي توفيت وتقول ذهب أبي وتزوج امرأة صغيرة في السن، وقلنا له لو تزوجت يعني امرأة أكبر يعني قريبة من سنك لأنه هو في 70، وقلنا، تقول لمياء بأني أنا كنت أبحث عنها، لكن تقول الآن للأسف والدنا قطع الاتصال معنا، تقول أحاول الاتصال فيه وإذا رد علي لا يعاملني ولا يتكلم معي مثل ما كان يتكلم سابقا. تسأل تقول ما يعني كيفية التعامل مع الوالد. يا لمياء من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالد يظهر والله أعلم أنه أخذ موقفا منك أو من مجموع أولاده حينما اعترضوا على زواجه من هذه المرأة، وربما حصل في نفسه شيء وحضر الشيطان وكبر هذا في صدره حتى أصبح ورما وقاطعكم أو لا يتصل بكم، أو يعني تعامله معكم اختلف عن ذي قبل. ما موقفك؟ يجب عليك أن تتواصلي مع الوالد على الدوام والاستمرار، ويجب عليك يا لمياء إذا أردت فعلا رضا الله عز وجل، وإذا أردت فعلا أن ترجعي أنت وأخواتك وإخوانك إلى الحالة الأولى، أن تسترضوا والدكم وأن تبعثوا له برسالة أنكم أخطأتم في حقه، وأنتم كنتم تقدرون أمرا يعني معينا، وما دام أن هذه هي رغبته فيعني تباركون له وتدعون له وتقول له بأننا نحن ندعو لك ليلا ونهارا، ندعو لك في صلاتنا وفي خارجها. حاولي أن ترققي قلبه بمثل هذا الاستعطاف، يعني الكلام هذا، ندعو لك، الله يوفق، حياة سعيدة مع هذه المرأة، نحن لا نريد منك، لا نريد إلا الخير لك. مهم جدا يا أخت الفاضل اللي عمره 70 الآن، ماذا بقي؟ فيعني يخشى الإنسان أنه ما يدري ما يعني من يسبق الآخر، ما يدري الإنسان من يسبق الآخر. ولذلك حاولوا أن ترمموا يعني من هدم من بناء البيت، من بناء الأسرة، حاولوا أن تصلحوا يعني ما صدر. هو أكيد الوالد أخذ موقفا، رأى بأنكم أنتم حجر عثرة في طريق، ولذلك قولوا له نحن نبارك لك وسعداء ونتمنى لك السعادة، لكن أهم شيء أن تعود إلينا كما كنت سابقا. هذا الذي يلزمك يا أختي لمياء. تفضل يا سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله ما بقى من شر يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للشفع والوتر، هل نقدر نأخرها قبل السحور؟
إن شاء الله.
سألتك دامت يا شيخ، تسلم. مرحب.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معانا الشيخ.
إيه معاك، طال عمرك، تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والسرور.
الله يعافيك، جزاك الله خير. بالنسبة لنا سؤالي عن صلاة التراويح.
إيه.
في بعض من الأشخاص من تكمل 8 ركعات. يطلعوا المسجد يقولوا الأفضل الصلاة في البيت الشفع والوتر، وأنا سمعت عدد أحاديث من قام مع الإمام حتى ينصرف فله قيام ليلة كاملة أو يوم كاملة، أي منه الحديث وأي منه الأصح يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو أحمد، أبشر يا أبو أحمد إن شاء الله. طيب، لمياء من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا أقرأ القرآن بغير التلاوة لأني لا أحسن ذلك. تقول وهل إذا دعوت مثلا الله عز وجل يقبل دعائي لأن صلتي بالوالد منقطعة؟ يا لمياء بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن تقرأين ولو من دون ترتيل، أنت تقصدين الترتيل، قلت التلاوة، ويجوز بإجماع أهل العلم على أن المسلم إذا قرأ القرآن من دون ترتيل أن الله تعالى يثيبه على ذلك إذا قرأ مخلصا لله عز وجل. لكن فرصة لك يا لمياء أن تتعلمي أحكام التجويد، والحمد لله موجود في كل يعني موجود من يعلم التجويد في كل مكان حتى لديكم، والآن عبر هذه التقنات وعبر هذا النقل ممكن تتعلمين التجويد. بالنسبة لدعائك يا أخت الفاضل، أنت لست قاطعة رحم، أنت تصلين والدك كما ذكرت في السؤال الأول، ولذلك أنت لست بقاطعة، وأبشري بخير. لكن مثل ما أوصيت قبل قليل تحرصين على إعادة المياه إلى مجاريها، الرجوع إلى الوالد، اعتذار الولد للوالد، هذا يدل على نبل الولد، نبل البنت. يعني بعض الأولاد يقول لك لا أنا الوالد أخطأ علي، حتى لو أخطأ عليك هذا يبقى والد. فإن شاء الله دعائك إن شاء الله مقبول يا أخت الفاضل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن لابد، وأنت أيضا لست بقاطع لأنك أنت تتواصلين مع الوالد، بارك الله فيك. لمياء من فرنسا تقول عمري 32 سنة أريد الزواج، قالوا سمعت بعض المشايخ يقول يعني تقرأ المرأة العزباء 70 مرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. يا لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمثل هذه القضايا لا يجوز للإنسان أن يأتي بآيات قرآنية ويوظفها من باب التجربة في أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهمه الصحابة الكرام. الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمراد النبي بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد نساء في عهد الصحابة ما تزوجنا، ما ثبت عن أحد من الصحابة لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي نقال اقرأ والله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قال ولا مرة واحدة يقولها الإنسان. لكن أخت الفاضلة بارك الله فيك، أتركي عنك مثل هذا الكلام وأصلحي ما بينك وبين الله، وأكثري من الدعاء وأكثري من الاستغفار، هذا الذي وردت به النصوص، وأكثري من الصدقة، ويعني أهم شيء أن تؤمني بالقدر وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى قد خبأ لك الزوج الذي سيأتي في يوم من الأيام، ولله الحكمة في التأخير، لله الحكمة البالغة في ذلك. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فهذه المسالك الشرعية بارك الله فيك. سالم من إيران يقول هل يجوز تأخير الشفع والوتر يعني إلى قبل السحور؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة للجواز يجوز الإنسان أن يؤخر الشفع والوتر إلى قبل السحور، خاصة إذا كان هو يريد أن مثلا يقسم صلاة الليل إلى أول الليل وآخر الليل. لكن إذا صليت مع جماعة المسجد فأنصحك أن لا تفعل، بل صلي مع الإمام وأوتر مع الإمام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا أحببت بعد ذلك تصلي لكن من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. بارك الله فيك يا سالم. أبو أحمد من الشارقة يقول في صلاة التراويح لما يكمل الإمام 8 ركعات بعض الناس يطلعون ولا يصلون الشفع والوتر ويقولون الصلاة في البيت أفضل. يا أبا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن صلى مع الإمام ينبغي له أن لا ينصرف عن الإمام حتى يسلم معه ويأتي بالوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا أحب الشخص أنه يصلي في البيت بعد الوتر يجوز له ذلك. أما أن يقول يعتقد الإنسان بأنه لا نصلي 8 ركعات ثم الأفضل نصلي الشفع والوتر في البيت، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام مردود، هذا كلام غير صحيح. وبعدين بالنسبة لقيام الليل يعني إذا الإمام صلى مثلا 11 ركعة أو 13 ركعة أو 21 أو 23 أو 36 كل هذا مشروع ولله الحمد والمن. ما ينبغي للناس أن يخالفوا الإمام أو يحدثوا فرقة يخرج بعد الركعة الثامنة، هذا كلام لا يتفق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشخص الذي يحب أن يقوم الليل بعد ذلك يعني يوتر مع الإمام ثم يصلي ما شاء. ولعلي إن شاء الله أطيل في هذه المسألة لأن وقت البرنامج انتهى، أطيل فيها إن شاء الله في الغد بحول الله وفصل فيها. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.